نبدأ درس اليوم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
هذا الباب يتضح مراد المؤلف من خلال هذه الكلمات أنه سيتكلم عن مسألة في الغلو، وهذا الغلو أدى إلى أمرين: الأمر الأول الكفر، والأمر الثاني ترك الدين. فلاحظ عنوان المؤلف فيه فقه، ولذلك أحد علماء الهند لما قرأ هذا الكتاب وقد نزع الغلاف وكان يبغض الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقيل أن اللي أعطاه النسخة سعد بن عتيق، وقيل أنه القرعاوي الله يرحمهم أجمعين، فقيل أنها قصة حصلت لهذا وقصة حصلت لهذا أو لأحدهما، على كل بالطريقين قد وصلت. فقرأ الكتاب بعد أن عرضه إليه وقال: ما رأيك في هذا الكتاب؟ فلما انتهى منه قال: لقد ضارع البخاري في التبويب، يعني نافس البخاري في التبويب، لمن هذا الكتاب؟ قال: هو للشيخ محمد بن عبد الوهاب. قال: لا يمكن هذا الرجل. ثم بدأ يتكلم من خلال السمعة التي شوهوا بها سمعة الشيخ، فأتى له بالغلاف فطابقه فإذا هي النسخة، فأصبح بعد أن كان في خاتمة كل درس يدعو عليه أصبح يدعو له في دروسه وفي مجالسه. الشاهد أن التبويب الشيخ هنا رحمه الله يتضح فيه الأمر: الغلو في الصالحين. إذن عندنا غلو، والغلو هو مجاوزة الحد، ولذلك إذا ارتفعت الأسعار ماذا نقول؟ غلت الأسعار، أي تجاوزت الحد المعهود. هناك حد معهود للأسعار 50، وبو 50 لما يصير 150 شو نقول له؟ صار إيش؟ غالي، أي ارتفع سعره وحده. ولكن لما يكون بو 50 يصير 50 55 45 هذا لا يزال في حدود إيش؟ المحدودة له. لكن إذا تجاوز حده أصبح هذا غلو، ولذلك زيادة الشيء فلما إيش؟ طغى الماء، الماء طغى وزاد. والغلو هنا هي مجاوزة الحد في الأمور الدينية امتثالا أو انتهاء، واضح؟ امتثالا أو انتهاء، يعني اللي يجعل المكروه حرام أو اللي يجعل المندوب واجب هذا غلا ولا ما غلا؟ بلا غلا. ولذلك هي مجاوزة الحد في المأمورات أو المنهيات، بل حتى في أمور العقائد. فهناك من غلا في الأثبات حتى شبهوا، وهناك من غلا في النفي حتى عطلوا، وهكذا. فتجد المعطلة غلو، وتجد النفاة غلو، كل هؤلاء غلوا. ولكن الحد الصحيح أن نثبت ما أثبت الله وأن ننفي ما نفاه. إذا لا إله إلا الله فيها إثبات وفيها نفي، فلا نثبت ما لم يثبته الله ولا ننفي ما لم ينفيه. باب الغلو. ثم ذكر هنا النوع المقصود بهذا الغلو أنه في جنس معين وهم الصالحين. ولو تأملنا في زماننا اليوم لوجدنا أن الغلو في الصالحين موجود، ليس فقط في عبادتهم بل حتى في تعظيم آرائهم وأقوالهم، بل أصبحت تعقد الخناصر، بل أصبح الولاء والبراء على فلان أو فلان، وهذا للغلو. وباعث ذلك أمر شرعي ولكن تجاوز الحد، وهو المحبة والتقدير. فإذا طغت المحبة والتقدير إلى أن يصبح هذا الذي قوله لا يرد وهذا الذي فعله لا بد أن يعتذر له وإن أخطأ، أصبح هذا الجانب غلو، والغلو غير محمود فيه. ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمن؟ بنفسه هو: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الله أكبر، هنا القدوة في الأمر أو في النهي، وهذا بروز في حقيقة النبوة أنها التواضع. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم له حقه من المحبة والتقدير والإجلال والذكر والإطراء ما هو أهل له، ولكن لا نتجاوز، لا نتجاوز، لا نقول كما قال البصيري قل فيه ما شئت ولا تقل بقول النصارى، يعني قل فيه كل شيء لكن لا تقول أنه إيه؟ ابن الله. ولذلك ماذا قال فيه؟ قال يا من جوده الدنيا وضرتها ومن علومه علم اللوح والقلم. انظر، جعل له علم اللوح علم القلم، جعل كل أشياء تستطيع أن تقولها في الرسول إلا أنك لا تقول أنه إيه؟ ابن الله. ففهم من لا تطلون كما أطلت النصارى. انظر هذا الفهم السقيم، الفهم الساقط، لا نزال في عنوان الباب الصالحين، سواء كان ذلك في الأقوال الفقهية أو سواء كان ذلك في الأمور السلوكية أو سواء كان ذلك في الاختيار أو الدعوة. تجد بعض الناس يقول لا أسمع إلا لفلان، وهناك من العلم هم أفضل منه، فيتأثر بهذا الأمر الذي جعل في نفسه فيلزم الناس بذلك، فيقول لا تسمعوا إلا لفلان. فعندما يأتيك شخص ويقول لا تسمع إلا لابن باز، لا تسمع إلا للشيخ ربيع، لا تسمع للشيخ محمد مان، لا تسمع للشيخ ابن عثيمين، هذا غلو في هؤلاء العلماء، مع أننا وجدنا العكس، من يقول لا تسمعوا لابن باز ولا ابن عثيمين ولا الشيخ ربيع ولا الشيخ محمد أمان ولا العلماء المعروفين بالسنة، اقرأ كتب الإخوان، اسمع لهؤلاء، اسمع لهؤلاء، فتجد صرفهم من الحق إلى الباطل، وهذا غلو في أولئك وغلو في بغض هؤلاء. انظر، غلو في المحبة وغلو في إيه؟ في البغض. ولكن الحق أن العاقل يستفيد من الكتاب والسنة ومن العلماء الذين تكلموا بالكتاب والسنة، وصاحب البدعة إن تكلم بالكتاب والسنة فمردودة عليه اطروحاته، لأن ما ذكره من خير هو عندنا أصلا، وما عنده من شر نحن عنه في غنى. واضحة؟ فيأتينا آت ويقول يا أخي هؤلاء يتكلمون بالقرآن والسنة، ماذا أتوا به؟ هل أتوا بما لم تأتي به الأوائل؟ إذن ما ذكروه هو عندنا أصلا، وفي دواوين السنة وفي التفسير السلفية الواضحة النقية، لسنا في حاجة لإطروحات هؤلاء حتى يدسوا لنا السم. ولذلك نحذر منهم بملء أفواهنا، فرحين بذلك مغتبطين، لأننا نحذر من يحرف الدين. وإذا دللنا على عباد الله الصالحين العلماء المتبعين نكون بذلك فرحين ناصحين، لأن أخبرنا الناس بمن هم أهل أن يتلقى عنهم ويؤخذ منهم، لأنهم أهل دلالة بحق وصدق، قالوا فعملوا ودعوا فبدين الله عرفوا وبالسنة قد نشروا، وغيرهم بها لا يعرف وإليها لا ينتمي، بل يراها سبة عندما يقال له سلفي، ولكن صاحب السنة بها يفرح، إليها ينتمي، عنها يدافع وينافح، وإليها يفني حياته. ولذلك هذا ليس من جانب الغلو عندما تقول أيها الناس احذروا أهل البدع واسمعوا لأهل السنة من المتقدمين ومن المتأخرين. نحذر من علماء السوء الذين خرجوا في عهد الصحابة، والذين خرجوا في عهد التابعين وتابع التابعين، والذين خرجوا في القرون المفضلة، والذين خرجوا من بعدهم إلى يوم الناس هذا، لا يزال علماء السنة يردون عليهم. رسول الله رد على ذو الخويصرة، أبو بكر رد عليهم على المرتدين وغيرهم، عمر بن الخطاب مواقفه مشهورة، عثمان كذلك موقفه من الخوارج إلى أن قتلوه، علي بن أبي طالب موقفه معروف إلى أن قتلوه، ما منهم من مات حتم أنفه، كلهم قتلوا دفاعا عن الدين. وأتى من بعدهم من علماء السنة إلى يوم الناس هذا، الصحابة كلهم معروفة مواقفهم مع البدع، ليس هذا من جانب الغلو. فلا يخلطن خالطا عليكم بهذا فيقول أنتم تشددون في استماعكم لعلماء السنة وكتب السنة وهذا من الغلو. لا والله ليس من الغلو ولا من التشدد، هذا من الصدق والنصيحة، ولكن ضقتم من هذا وغضبتم من هذا لأن حذر من علماء السوء والضلالة. قال من السني؟ قال الذي إذا ذكر عنده أحد من الأهواء بسوء لم يغضب لذلك. بعض الناس إذا ذكر أحد من علماء السوء وحذر منه غضب بورع بارد يقول أتكلموا في العلماء، والله ليس هذا، لا نعد أصلا علماء هؤلاء أنهم علماء، هؤلاء تطفلوا على ذلك. هؤلاء علماء سوء، هم علماء خير. علماء السنة هم علماء الخير الذين يدلون إليها. ولذلك غالب ما وقع فيه اليوم من انحرافات من هذه الفرق كلها غلو، غلت في فلان وغلت في فلان، في منهجية فلان وفي دعوة فلان، وتجدهم ذلحين أحزاب، هذه إخوانية وهذه سرورية وهذه قطبية وهذه تبليغية وهذه، الآن موجودة، يتبعون فلان يتبعون فلان. يأتي آتي يقول وهذه جامية وهذه مدخلية وهذه، قلنا كذاب، ما عندنا لا مدخلية ولا عندنا جامية، نحن عندنا سلفية، دعوة نقية واضحة صافية، ولكم قلتم هذا تريدونها كالمجارة، كما قلتم في الحشوية وقلتم في الوهابية وقلتم في الدعوة السلفية بهذه الأوصاف، قولوا ما تقولون، فالحق أبلج والباطل لجلج، ومهما صدر منكم مردود عليكم. لماذا؟ لأنكم لما خالفتم تبين أمركم، ولما فضحتم بدأتم في هذه الأمور. ولذلك مثل هؤلاء والله لا يغيظهم إلا مثل هذه المجالس العلمية، يفرحون بقيل وقال، لكن مجالس التأسيس، مجالس التأصيل، مجالس العلم تغيظهم، ولو شاءوا ولو كان الأمر بأيديهم لمنعوها أن تكون. ولذلك حذروا من ماذا؟ حذروا من العلماء ومن كتب العلماء ومن سماع العلماء من خلال وسائل التوجيه والإرشاد. انظروا لمكتباتهم، انظروا لتسجيلاتهم، لا تجد لأهل العلم فيها ما يكون، ولو إن وجدت ربما في ركن بعيد النزل لا يأتيه إلا بعد سؤال وفحص وبحث. انظروا لإذاعاتهم، انظروا لقنواتهم، انظروا لوسائل التوجيه عندهم، ومع ذلك كم من الساعات قالوا وكم من المرئيات نشروا، يأتي الخير ويأتي الحق فيبدد ذلك الظلام الذي قد نشر كالشمعة التي ترى من بعد ضوءها واضح لكل من يراها. هكذا صاحب السنة مهما كان في بلد عجت فيه البدع فنشر الحق بالحق بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، لتجد أن الناس تقبل عليه إقبالا حثيثا. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، اصبر. ولذلك إذا أمرت ونهيت فقد يصيبك ما يصيبك، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وإن كان ليس فيك عزم فلا تشوهن السمعة فتكون كالذي نكس على عقبيه لما لم يصبر فانحنى. ولاين أهل الباطل وساح وذاب ومع معهم وأصبح متذبذبا، يريد هؤلاء ويريد هؤلاء، قال يأتي لأهل الخير ويأتي لهؤلاء، قال مثله مثل من أراد أن يجمع بين الحق والباطل، والحق والباطل لا يجتمع أبدا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلا يمكن أن يحتج بآية من قرآن أو آية أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتج بها صاحب باطل لترويج باطله. ومثل هذا الموقف قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما احتج محتج بآية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله إلا جعلت حجته عليه، إذا احتج به في بدعته إلا جعلتها حجة عليه وليس حجة له. لماذا؟ لأن الحق يا إخوان لا يحتج به على الباطل، لأن الحق إذا أتى زهق الباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. باب الغلو في الصالحين. فهذه الجماعات وهذه المناهج وهذه الفرق وهذه الأشياء اللي حصلت ما سببها إلا الغلو، غلو في الأفكار، غلو في الرجال، غلو في الطرح، غلو في هذه المنهجيات الباطلة، فكونوا على حذر. أيضا أنت يا صاحب الحق اعرض الحق بالحق بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، وإذا نصحت من خطأ فابتعد من ذلك الخطأ ولا تكابر ولا تعاند. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل من اليهود قال: أما إنكم القوم لولا أنكم تقولون لولا الله ومحمد، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، نهاهم عن هذا، دل على أن أهل الباطل يعرفون الحق، ولكن معرفتهم للحق لم تجعلهم يعملوا به، إنما اتخذوه سبة وطعن. ولذلك هؤلاء المخالفين يسيرون على سير اليهود، قد ينبهون إلى تصويب ولكن لا لغرض النصيحة، إنما لغرض الطعن والسبة، أخذنا بالنصيحة وتبقى سبتكم وطعنكم في نحوركم. ولذلك ينبغي أن يكون هناك توازن في هذه الأمور. باب الغلو في الصالحين ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى أمرين: الكفر والترك. الكفر أن يمارس أعمال يقصد بها الصالحين من دعاء أو استغاثة أو غير ذلك، والكفر أي ما يترتب على هذا الشرك فيقع أنه ترك إيه؟ ترك الدين الذي أتى من رب العالمين إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فما هو عليه؟ هو ليس على دين. ولذلك انظروا إلى غلاة الصوفية، وانظروا إلى كل من انحرفوا في هذه الأمور ماذا وقعوا فيه؟ إنهم على غير دين الإسلام، على غير دين الإسلام من حيث الفعل والممارسة. لا يصلي فقد بلغ اليقين، ولا يمارس الأشياء فقد بلغ من الدرجات ما أمور سول لهم الشيطان فيها. بسبب ماذا؟ بسبب غلوهم فيما هم فيه، فأثر عليهم هذين الأمرين، أنه وقع في الكفر وبعد ذلك ترك دين الإسلام، لا يمارسه عقيدة وعبادات، بل يمارس أشياء أصبحت في أذهانهم ويجعل لهم أمور ويجعل لهم أشياء. ولذلك مفتتح باب ضلالة، وافتتاح الباب هو الشيء اليسير ولكنه بداية الانحراف والخط المستقيم. إذا انحرف منه هذا الانحراف فلا يلتقي له، فلا يزداد مع الزمن إلا بعدا، فإذا به على غير تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، لا من حيث الفعل ولا من حيث الممارسة، بل ولا حتى من حيث الاعتقاد. فتعجب، أهؤلاء يظنون أنهم على دين الإسلام وهم يدعون أن هؤلاء الأقطاب الأربعة يديرون الكون، وهم يدعون أن هذا المخلوق يستطيع أن يعطيك الولد ويعطيك الذرية ويعطيك الرزق ويكشف كربك ويرد غائبك ويشافي مريضك ويعطيك الأشياء التي لا تكون إلا لرب العالمين؟ هذا عرف معنى لا إله إلا الله؟ لا شك أنه قد وقع فيما وقع فيه، فسبب كفره وسبب تركه لدين النبي صلى الله عليه وسلم. لا نزال في العنوان، وفي الحقيقة فقه هذا العنوان أتى له بأدلة تبين أن هذا الكلام الذي قلته هذه أدلته، فبدأ بالدليل الأول.
قال رحمه الله: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم.
إذن لا تغلوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إذن من غلا هلك، قاعدة هذه نتيجتها، من غلا هلك، فتهلكوا، انتبه من الهلاك. فالغلو هو نتيجته الهلاك، والهلاك جزاء حتمي لمن وقع في أمر مهلك. إذن إياك وأن تقود نفسك إلى الهلكة. نعم.
قال رحمه الله: في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى:
ثم هذا دليل على أن الغلو سنة أهل الكتاب، فهل تريد أن تكون على سنتهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استنى بغير سنتي فليس مني. نعم. قال رحمه، وهذا الحديث يؤخذ على كل شيء، في العقائد، في العبادات، في الممارسات، حتى في الأشياء التي تمارس على أشياء فوضوية، مظاهرات، اعتصامات، الأشياء هذه كلها هذه ليست سنتنا، فمن اتبع أهلها فأصبح على سنتهم. من استنى بغير سنتي فليس مني، وهذه الأفعال برئ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما كان من غير دين الله فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما هو حديث الحوض المعلوم: إنهم غيروا وبدلوا فيقول سحقا لمن غير وبدل، وهذا يشمل كل من غير وبدل في الدنيا ولا في الآخرة. نعم.
قال رحمه الله: في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا.
هذا من الغلو، هذا من الغلو، لا تذرن آلهتكم، جعلوها آلهة، صرحوا هنا. ولذلك يعجبون ويغضبون ويضيقون، يغوث ويعوق ونصر، رجال صالحين. لا تكون في البدوي شيء، لا تكون في دسوقي شيء، لا تكون في عبد القادر الجيلاني شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى يدعو قومه انطلق بعضهم يحذر بعض، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، أنزل عليه الذكر من بيننا. يتواصون في صد الحق ورده وعدم قبوله، بل يتعاونون ويتكاتفون في أن يقوموا على باطلهم ويتماسكوا به، فيصدوا ممن؟ فيصد من الحق. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا. ولذلك يثبت بعضهم بعض على الحق ولا على الباطل؟ على الباطل. لماذا؟ لأن داعي الحق أتاهم. ولذلك كم نسمع من كثير عندما يأتي الناصحين لهم وأهل العلم لهم فإذا بهم يقولون هؤلاء كذا هؤلاء كذا، فتجد عندهم شريط دائما، هذا ما يحبون الدعوة، هؤلاء ما يحبون العلماء، هؤلاء يطعنون في العلماء. والله ما وجدنا عندهم إلا نقولات من العلماء وإحالة على العلماء وكتابات العلماء، ولكن عرفنا من تقصدون بالعلماء، تقصدون الرويبضة والنطيحة والمتردية ممن أصبح ليس لهم مجال إلا اجتماعات مع النساء وخروج في القنوات. هؤلاء علماؤكم الذين تقولون هم العلماء، هؤلاء علماؤكم الذي تقولون هم العلماء الذين أباحوا الدماء واستحلوا الأشياء حتى وقعت الآن يمنة ويشرف العالم الإسلامي، هؤلاء هم العلماء الذين تقولون أنهم هم العلماء. والله هؤلاء دعاة فتنة، هؤلاء دعاة الفتنة، وفي الفتنة سقطوا ووقعوا. نعم.
قال رحمه الله: قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا على مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك.
يعني انظروا كيف الأمور تدريجية، شوي شوي، حبة حبة، درج درج، الأمور تأتي وحدة وتخفف عليها اللي بعدها. حطوا بلهم نصيبة، حطوا شيء معين يدل على أن هذا مكان فلان بن فلان وهذا مكان فلان بن فلان، اللي بعدهم يتذكر صورهم، قال لا النصيبة هذه حطوا عليها صورة، هذه حطوا عليها صورة. جات الأجيال إلى ثالث جيل رابع جيل خامس جيل، قالوا أصلا أبانا وأجدادنا ما وضعوا هذه الأشياء إلا لأن هؤلاء لهم منزلة عند الله تبارك وتعالى، فوقعوا في الأمرين التي قد مرت منا قبل، القربة والشفاعة. فأن هؤلاء صالحين قريبين من الله، فنسألهم لقربهم من الله أن يعطونا. ثم وقعت مسائل الشرك، ولذلك ذكر هنا مسألة سنعرج عليها بعد قليل. نعم.
قال رحمه الله: فلم تعبد حتى إذا هلك.
يعني مرت أزمنة ما عبدت، ما في المحظور الذي نخاف منه ما بعد وقع إلى الآن، لكنه سائر إلى طريق الوقوع.
حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت.
انظروا إلى كلمة ونسي، أي علم؟ علم العقيدة. أشغلتونا العقيدة العقيدة كل يوم، اعلم رحمك الله. يقول أحدهم: إلى متى ونحن نقول اعلم رحمك الله؟ إلى متى؟ إلى متى ونحن نقول اعلم رحمك الله؟ إذا انقطع الأذان انقطعت الدعوة، إذا انقطع الأذان انقطعت الدعوة للتوحيد. الأذان دعوة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. ولذلك آخر الدعاء ماذا نقول؟ اللهم، ها الأذان ليس في رفع يدين، ولكن نقول ماذا؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة. الأذان دعوة تامة، ابتداءه بالعقيدة وختمه بالعقيدة، بدأ بلا إله إلا الله وانتهى بلا إله إلا الله. إذا انقطع الأذان انقطعت الدعوة للتوحيد. ولذلك اندرس العلم بعدم الدعوة للتوحيد والتحذير من الشرك. متى ينتشر الشرك؟ إذا توقفت الدعوة للتوحيد. متى تنتشر البدع؟ إذا توقفت الدعوة للسنة. متى تنتشر المعاصي؟ إذا توقفت الدعوة للطاعات والخير. فإذا لم يؤمر بالمعروف انتشر المنكر، إذا نهي عن المنكر نهي عن الشرك، زال الشرك وقام التوحيد. إذا نهي عن البدع وحذر منها قامت السنة وذهبت البدعة. إذا دل على الطاعات وذكر الناس بها وعانوهم عليها ذهبت المعاصي والمنكرات. وبكل شيء يكون شيء، وبضدها تتميز الأشياء. أكونوا طلبة علم على علم، بالدعوة للتوحيد والسنة تحذير من الشرك والبدعة، بالدعوة إلى الطاعات والتحذير من المعاصي والمنكرات، ابتعاد عن الشهوات والشبهات. إياك يا طالب العلم أن تروح في مواطن الشبه، إياك يا طالب العلم أن تقع في الشبهات أو أن تخالط أهل الشهوات فتنحرف في أخلاقك أو أن تنحرف في اعتقادك، وإن سرت حتما لزما ستقع، إن سرت عليها وحتما لزما لن يترك الشيطان وشياطين الإنس والجن كلهم. انتبهوا، خاصة ونحن في وسائل العصرية هذه، كف من جانب الشهوات فهو خطر، ما يشاهد ما يسمع يقود إلى ما يمارس ويفعل. الله يثبتنا وإياكم، الله يحمانا وإياكم. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم
ثم أتت النتيجة التي كانت تخشى، عكفوا على قبورهم. حسن البنا في ترجمته كان يعكف عند قبر سنجر. محمد الياس في ترجمته كان يعكف عند قبر رشيد الكنهوكي. وهذه جماعتين فرقتين من أكبر الفرق الإسلامية، لكن مؤسسيها من عكفة القبور. فأي دعوة للتوحيد رجاء من خلال هاتين الجماعتين ومؤسسيها بهذه الطريقة؟ ولكن العواطف تجعل الباطل حق والحق باطل، هذا من الغلو. لذلك تجد بعضهم يغضب إذا ذكر مثل هذا الكلام. أتغضب من حق قد حصل؟ أتغضب من منكر كان كذلك؟ إن كنت غاضبا فلتغضب لله لا لعباد الله، كنت غاضبا فلتبين دين الله، لا نصرة لمن وقع في الباطل. جعل غضبك لله، جعل غيرتك لله. أما تغلو فتجعل جميع ما يمارس من باطل له تعليل وحق، وما يقع من أهل الخير كل ما يقع منهم من خير يفسر على وجه باطل وتأويل باطل. ما أخبث طويتك، كل الخير فسرته، لأنه غلو في البغض وهناك في المقابل غلو في المحبة، فغلب جميع الشرور إلى الخير ولو تراه ما تراه. ولذلك قال: فإن رأيته يشرب خمرا فقل لبن، فقل لبن، لأنك لا تعرف. وهكذا مهما ذكرت من باطل، إن قلت يجلس معه الباطل قال دعوتهم، يمارس الأشياء لعلهم يهتدون، يقع في منكرات وكذا لعلهم كذا، وهذا أعوذ بالله فعله باطل. طيب فسر له مثل ما فسرت لهذا، أول له مثل ما أولت لهذا. لا. ولذلك عين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوية. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.
هكذا طال عليهم الأمد في التمرارية حتى أصبحت عقيدة يدان لغير الله بها. نعم.
وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه.
يعني أولئك لم يقولوا عبد، قالوا ابن الله، رفعوه من مخلوق إلى ابن الخالق. نعم.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن أهل الإسلام من حيث الانتماء وقع فيما هو أشد مما وقعت فيه النصارى، فالنصارى إن قالت هو ابن الله فمن الذين ينتمون إلى مسمى فرق الإسلام جعلوا المخلوقين في مقام الخالق. نعم.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي
الله عنه: يعني إن سرت في طريق الغلو فنتيجتك ونهايتك هلكة. وليس هناك أشد من هذا التحذير، ليس هناك أشد من هذا التحذير. نعم.
ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا.
هذا بحثكم، ما أنا بشارحه.
فيه مسائل:
والمتفيهقون والمتشدقون، واذكر سندها وصحته.
الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له
هذا الباب وبابين بعده وبابين بعد وراه كلها في مسألة القبور والصالحين والأضرحة والنتائج والنهايات. نعم.
تبين له غربة الإسلام.
الله أكبر.
ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب.
اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك. فعلا. أنا أسألكم، أنا ما لي بسأل اللي في السعودية، اللي في السعودية إحنا وياهم نشوف الموضوع نشوف الوضع، لكن أسأل بعض أخواننا في بعض البلدان في جانب العبادة والتوحيد من خلال بلدانكم وما هو يحصل في القبور وانتشارها بين الناس في تعظيمها، ما يشعركم هذا بغربة؟ أجيبه. طيب هل تشعرون أن هؤلاء يمارسون أشد من أفعال قريش؟ والنتيجة توجب عليكم حتمية الدعوة للتوحيد. هذه يزيدكم الحمل. ساعة كم موعدهم؟ أتى موعدهم؟
الواحد إلا ربع المفروض.
كلموهم. عندك تلفونهم ولا عند محمد؟
كلم الشيخ عبد القادر.
إيه.
هو اللي نسق.
بس خلاص الشيخ رياض بيواصل معه. واصل.
فيه مسائل. الأولى الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض.
هذا يدل على أن القلوب مهما عرفت من الحق فيها قابلية للباطل. يعني لا تزكوا أنفسكم. لا تقول أنا أبد. ينبغي لك أن تخاف على نفسك من إيش؟ من نفسك. ولذلك من دعاء صلى الله عليه وسلم في خطبته الحاجة ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن إيه؟ ومن سيئات أعمالنا. فلا بد لك أن تحذر شد الحذر. نعم.
معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء.
نجعل المسائل للدرس القادم لأنها أتى الغدا فغدت العقول وأتت البطنة فذهبت الفطنة وأتى وقت الهرس فتوقف الدرس. هذا صلى الله وسلم على محمد.